الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اذهب همهم وحزنهم، ابدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين يا رب العالمين. ثم اما بعد، فمرحبا بكم اخوة الايمان والاسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها، ومع اللقاء 46 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص أو من أحد الحضور، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان خصائص وعلامات معتقد أهل السنة والجماعة. وقد سأل السائل عن أهم الخصائص التي تتصف بها عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهم العلامات الدالة عليه. فشرعنا في الإجابة عن هذه المسألة المهمة، وهذا هو اللقاء الثالث في رحابها. في الدرسين الماضيين وقفنا أمام علامتين وخصيصتين مهمتين من خصائص معتقد أهل السنة والجماعة. كانت الأولى سلامة المصدر، فعقيدة أهل السنة مصدرها إلهي، أي الكتاب وصحيح السنة، الكتاب وصحيح السنة. وفصلنا في هذا الباب، فهي ليست عرضة للرأي ولا الاجتهاد. الخصيصة الثانية أن عقيدة أهل السنة تقوم على مبدأ التسليم للغيب، فأولى صفات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي في قول الله تعالى في صدر سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب وما صفاتهم؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب. فأولى صفات أهل الإيمان التي يمدحون عليها ويؤجرون أعظم الأجر عليها هي الإيمان بالغيب. طبعا هذا دعانا إلى الحديث عن الغيب وبيان قسميه. فتكلمنا عن الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، كالكليات الغيبية المذكورة في خاتمة سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هي خمس كليات غيبية تسمى بالغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. هناك الغيب النسبي، وهو الغيب الذي أعلمه الله تعالى لأنبيائه ورسله لإثبات صدقهم، كما بين لنا النبي عليه الصلاة والتسليم عذاب القبر ونعيمه، بين لنا علامات وأشراط الساعة في آخر الزمان، جزاكم الله خير، الله يبارك، بين لنا البعث وأحوال العباد يوم القيامة، بين لنا الحوض والصراط وقواعد الحساب والميزان، حدثنا عن بعض أنواع النعيم في الجنة، وكذلك تحدث عن أنواع العذاب في النار. فهذا كله من الغيب الذي أعلمه الله تعالى للأنبياء والرسل لإثبات صدقهم، بدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. الأنبياء لا يعلمون الغيب، إنما أعلمهم الله تعالى بعض الغيب لإثبات صدقهم. وهذا ملخص ما ذكرنا في الدروس الماضية في هذه المسألة. في هذا اللقاء نتكلم عن الخصيصة الثالثة من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه الخصيصة بعنوان الوضوح والبيان. فعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واضحة لا غموض فيها ولا لبس، لذلك عندما شطح أهل الكلام وقعوا في الحيرة وأوقعوا الناس في الحيرة عندما لجأوا للكلام والفلسفة وتركوا المنهج السديد المستمد من الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، ووقعوا في تعطيل الصفات وفي تحريف الصفات. ليه؟ لأن عقولهم لم تستضيء بنور الوحيين فجاء الخلل، فمنهم من عطل الصفات بالكلية ولم يثبت لله تعالى صفة كالمعتزلة والجهمية، ومنهم من أثبت بعضها وعطل جلها كالأشاعرة. وطبعا يتفرع عن هؤلاء بعض الفرق الضالة كالأحباش ومن كان على شاكلتهم في باب الأسماء والصفات، فعطلوا وحرفوا ولم يثبتوا علوا لله تعالى، وحرفوا الآيات بلا دليل وبلا بينة، إنما سيرا وراء الرأي والكلام. ولذلك نجد أن الكثير من علماء الكلام ممن مضى عند موته ندم ندما شديدا وابتعد عن علم الكلام جملة، ولكن لم يسعه أن يطلع على معتقد أهل السنة والجماعة تفصيلا، لأن التوبة جت قبل الموت، فإذا هو تاب جملة إجمالا، لكن من حيث التفاصيل فلا. لماذا؟ لأن الوقت ما أسحافه. من هؤلاء مثلا نذكر بعض علماء الكلام الذين تابوا جملة قبل موتهم عن علم الكلام. من هؤلاء الجويني. الجويني كان من علماء الكلام، وحرف الصفات، وابتعد عن منهج أهل السنة والجماعة، لكنه عند لحظات الموت وعند الاحتضار ندم ندما شديدا وقال كلاما يفهم منه أنه تاب من هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة علم الكلام. أذكر لك ما قاله الجويني نقلا عن العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم القائد إلى العقائد، قال: قد أبلغ الله تبارك وتعالى في إقامة الحجة على اختلال النظر المتعمق في الإلهيات بأن يسر لبعض أكابر النظار لبعض أكابر النظار المشهورين بالاستقلال أن يرجعوا قبيل موتهم إلى تمني الحال التي عليها عامة المسلمين، فمنهم الشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو المعالي ابن الجويني الملقب إمام الحرمين، وكذلك تلميذه الغزالي والفخر الرازي. قال: وأما ابن الجويني فصح عنه أنه قال في مرض موته، في مرض موته قال: لقد قرأت 50,000 في 50,000 أي من الكتب والمقالات، ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم، يعني تركت أهل السنة العقيدة الصحيحة رغم القراءة والاطلاع. ليه؟ لأن قراءته كانت في علم الكلام والفلسفة والحاجات دي كلها، بعد عن الكتاب والسنة بالفهم السديد. قال: ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومه الطاهرة، ورقبت البحر الخضم، بحر الهائج، مع علم الكلام كده، بحر هائج متلاطم مظلم، ورقبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه. يعني أهل الإسلام نهونا عن الكلام وعن التحريف وعن التعطيل وعن الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فلم نسمع لهم وخضنا البحر، البحر الخضم. قال: وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنها، كل ذلك في طلب الحق. يعني النية كانت سليمة، إنما إحنا عندنا قاعدة كده: النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. حد يقول لك: والله أنا نيتي سليمة، ماشي، إنما عملك غير صحيح، فهل تشفع لك النية؟ لا. فالنية الصحيحة السليمة والمقصد الطيب لا يصلح العمل الفاسد، فلازم نقر بأن هذا العمل فاسد، ولابد أن تتوب منه، ولابد أن ترجع، لذلك تاب قبل موته من هذا الخلل الذي وقع فيه. قال: كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائز، يعني الناس البسطاء، البسطاء خالص. يا أخي سبحان الله، العقيدة فطرة، العقيدة فطرة. ولذلك أحد المتكلمين من هؤلاء كان على المنبر وبينفي الصفات وبينفي جميع صفات الرب عز وجل: ليس بجوهر ولا مادة، ليس له سمع ولا بصر، ليس له يد ولا وجه، وليس له مكان ولا جهة، ونفى العلو. فالراجل الأعرابي قاعد بيسمع، فنظر إليه قال: يا شيخنا، فما بال الفطرة تدعونا عند الكرب والاضطرار إلى النظر إلى السماء؟ فقال المتكلم على المنبر: حيرني الأعرابي، حيرني الأعرابي، دي مش محتاجة نصوص، عند الضيق بتعمل ايه؟ كل، حتى الملحد يرفع للسماء. تخيل كده واحد مثلا راكب مركب في البحر وهاج البحر وبيغرق المركب، تلاقي الكل بيعمل ايه؟ يرفع للسماء، سبحان الله. ليه؟ الفطرة تقول لك كما بين ربك في كتابه: الرحمن على العرش استوى. علو ذات وعلو صفات وعلو قهر، سبحانه جل جلاله ارتفع فوق عرشه كما أخبر، كيف؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مشكلة هؤلاء إن هم عندهم آفة في العقول، لأن عقولهم لا تتصور إلا صفات المخلوقين، فلما تيجي الصفات العلية للرب جل وعلا يتوهمون أن صفته كصفة مين؟
المخلوق فخافوا فأرادوا أن يفروا من هذا فعطلوا الصفات، لأن عقولهم مريضة شبهت، فلما أرادت الفرار من تشبيه الرب بالخلق عطلت الصفات. وده منهج معوج. نقول يا قوم الله تعالى قالها نصا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. مثنى إذن يثبت لذاته اليدين. أنت بقى مشكلتك أيها المعطل أن أنت اعتقدت أن يد الله كيد المخلوق. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. يا ابني أنا مخلوق وهو خالق. يا ابني إف إذا كان بين المخلوقين اليد لا تتشابه ولا إيه؟ بين المخلوقين اليد لا تتشابه. يدي أنا ليست كيد القطة مثلا. مش القطة ليها يد؟ هل يد القطة كيد الشيخ؟ لا. والهند له كلب له ايد ولا لا؟ الكلب يعني. فهل يد الكلب زي يد القطة؟ لا أبدا. شوف المخلوقات متفاوتة. والله خالق. افهم يا ولدي، افهم يا، مش عايز نقول كلمة وحشة. وهو قال لك نصا: ليس كمثله شيء، لأنه خالق ونحن مخلوقون فله يد. نعم كيف؟ الله أعلم. بس خلاص وفوضوا الكيف والكون، لكن المعنى أعلم. له يد كما أخبر. كيف؟ الله أعلم. بس قضية منتهية. فأهل السنة يفوضون إيش؟ الكيف والكون، لأن الكيف والكون غيب لا يعلمه إلا الله. بس خلاص. وهو القائل لنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك الآية دي ردت على فرقتين ضالتين. الأولى المشبهة الذين شبهوا الخالق بالمخلوقين في الصفات، فالله يقول لهم ليس كمثله شيء. الفرقة الثانية الضالة هي فرقة المعطلة اللي عطلت الصفات خوفا من التشبيه، فقال لهم وهو السميع البصير، يثبت لنفسه الصفات جل وعلا. فرد على الفرقتين الضالتين في الأسماء والصفات. فإذا القضية سهلة خالص. مش القرآن قال؟ خالص نثبت ما قال، لا بنزود ولا بننقص، لا بنجيب حاجة من عندياتنا، لأن صفات الرب غيب. كيف أتكلم أنا بعقلي أو برأيي وده غيب لا يعلمه إلا الله؟ خلاص. قال الرحمن على العرش استوى، على فوق، خلاص ارتفع كما أخبر. كيف؟ الله أعلم. الأمر سهل خالص. ويبقى وجه ربك، له وجه. نعم. كيف؟ الله أعلم. هو اللي قال مش أنا. والعقيدة غيب تؤخذ من الكتاب والسنة. طيب ليه؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خلاص هو القائل له يدين. نعم. كيف؟ الله أعلم. بس الأمر سهل خالص. وجاء ربك والملك صفا صفا، خلاص يجيء كما أخبر. كيف؟ الله أعلم. قالها نصا أهو. وجاء ربك، قال لك لا ده أصله جاء أمر ربك. جبت منين؟ جبت منين كلمة أمر ربك دي؟ بيقول لك وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن يوم القيامة في ساحة العرض يجيء الرب لفصل القضاء والحساب. كيف؟ الله أعلم. أنا لا أعلم ذلك لأنه غيب. الكون هي غيب، لكن أثبت المجيء وأقول يجيء مجيئا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف الوضوح في العقيدة عند أهل السنة. الأمر بين. أأمنتم من في السماء؟ خلاص إذن هو في السماء. وفي هنا مصدر في بمعنى عالم، كقول الله تعالى في قصة فرعون والسحر عندما أمنوا قال لهم متوعدا: ولأصلبنكم في جذوع النخل. أي في أي؟ هل معنى كده هيدخلهم جوه النخلة من الداخل؟ إزاي؟ لا، هيصلبهم فوق النخل. أدي الصلب. فكذلك أأمنتم من في السماء، في مش بمعنى الظرف، مش داخل السماء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف يكون داخل السماء وتكذبوا على أهل السنة وتقولون يقولون؟ يا أخي ما قلنا هذا. ده احنا نقول لكم إن سيدنا النبي في رحلة المعراج صعد إلى السماوات العلى، أليس كذلك؟ بلى، صعد السماء الدنيا وجد فيها مين؟ آدم عليه السلام. يبقى ما فيش فيه هنا بقى الرب مش هنا. طيب في السماء الثانية وجد مين؟ يحيى وعيسى عليهما الصلاة وأزكى التسليم. ولا السماء الثانية. السماء الثالثة وجد مين؟ نبي الله يوسف عليه السلام. طيب في الرابعة وجد نبي الله إدريس. في الخامسة نبي الله هارون ابن عمران. في السادسة موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى. في السابعة إبراهيم الخليل عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقلنا في السماء السابعة في البيت المعمور زي الكعبة اللي في الأرض، يطوف حولها 70,000 ملك في كل يوم، إذا خرجوا لا يرجعوا إليها إلى قيام الساعة. وبعد فوق الـ 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 البيت المعمور في عندنا بحر كما بين السماء والأرض، وفوق البحر العرش، وفوق العرش استوى الملك جل جلاله بائن عن خلقه. فهي الفوقية المطلقة، مش تقول لي داخل المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما قال أهل السنة بهذا قط، إنما يقولون بالعلو المطلق. العرش يا إخوة أعلى المخلوقات، وتكون ده عامل زي الكبة فوقه العرش، والله قد استوى فوق العرش سبحانه جل جلاله. يبقى ده اسم الفوقية المطلقة، بائن عن الخلق. كيف؟ الله أعلم. هو مستوي على عرشه كما أخبر استواء يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المحرفة قالوا لا ده استولى على العرش. استولى، إذا استولى توهم أن هناك من ينافسه في الألوهية وهو اللي انتصر عليه واستولى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو توحي أن العرش ليس مخلوقا، لأن ما دام مستولى يبقى هي كان موجودا وراح يستولى عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فطبعا سبحان الله كلام علم الكلام يحير، يحير المتكلم والمتلقي عنه، يبقوا عاملين كده ايه، حيره، ما يعرفش، ما يعرف يرد، لانه لابد ان يقع ويسقط. ولذلك قالها الجويني عند موته رحمه الله، قال: وكنت اهرب في سالف الدهر من التقليد، والان قد رجعت عن الكل الى كلمه الحق عليكم بدين العجائز. المراه الاميه البسيطه اللي قاعده في الباديه لما تيجي بتدعو بتعمل ايه؟ تروح عامله ايديها اللي في السبا كده. اذا ذكرت لكم المناظره اللي كانت من جمله واحده مع الشيخ الالباني رحمه الله مع احد هؤلاء الاشاعره وغيرهم، اصر ناظر الشيخ، طيب اذن له الشيخ ان يدخل. اول لما دخل كفر شيخ الاسلام ابن تيميه، وكلهم كذلك على فكره، اهل البدع كلهم كذلك. لماذا؟ لأن ابن تيمية كان محاربا لهم، محاربا للبدع وأهله، عشان كده هو عدو له، كما أن محمد بن عبد الوهاب عدو له لأنه حارب البدع والشركيات. فكل اللي يحارب البدع والشركيات والموالد والأضرحة يبقى عدو. فالمهم دخل يكفر شيخ الإسلام لأنه يقول بالعلو. فالشيخ رحمه الله قال: لن أناقشك في تكفيرك لشيخ الإسلام، هنقشك في اللي انت جاي من أجله، انت بتنفي العلو؟ قال له نعم. قال له: ماذا تقول في سجودك في الصلاة؟ سؤال. قال: أقول سبحان ربي الأعلى. قال: إذن بدلا أن تقول سبحان ربي الأعلى قل سبحان ربي الأسفل. قال: لا يا شيخ. قال: لماذا؟ مش انت بتقول ما فيش علو، يعني موجود في الأسفل، خلاص بدل ما تقول سبحان ربي الأعلى قول إيش؟ سبحان ربي الأسفل. قال: يا شيخ دعني أراجع المسألة وأعود إليك. قيل بعد أسبوع أو اثنين جاء نادما تائبا يتردى عن شيخ الإسلام تيمية ويقول: صدق الله إذ يقول الرحمن على العرش استوى. سبحان الله، ده نص، ده نص. فقال الجويني رحمه الله: عليكم بدين العجائز. وقال: اشهدوا على أني رجعت عن كل مقالات يخالف فيها السلف. الله أكبر. أني رجعت عن كل مقالات يخالف فيها السلف، وأني أموت على ما يموت عجائز نيسابور. إنه كان فين؟ في نيسابور هنا بعد إيران كده، اللي منها الإمام مسلم النيسابوري صاحب الصحيح رضي الله عنه. هذا بالنسبة للجوين، الحمد لله أنه تاب قبل موته وعاد لإجمال منهج أهل السنة. وليت من يتبعون من الأشاعرة والماتريدية يتقون الله ويفهمون، لكن ما فيش فايدة، ما فيش فايدة. الأهواء نسأل الله السلامة تتلاعب بالفهوم والعقول. وأما الفخر الرازي ففي ترجمته من لسان الميزان أوصى بوصية تدل على أنه حسن اعتقاده، لأن الرازي كان على عقيدة المعتزلة، لكن قبل موته تاب عن هذا وقال كلاما يفهم منه الرجوع والتوبة إلى منهج السلف. أوصى بوصية تدل على أنه حسن اعتقاده، وهذه الوصية في ترجمته من كتاب عيون الأنباء. قال مؤلف الكتاب: أملى في شدة مرضه وصية على تلميذه إبراهيم ابن أبي بكر ابن علي الأصفهاني، قال له اكتب، اكتب وصية. وهذه نسخة الوصية. قال: وقد اختبرت الطرق الكلامية، اللي هو العدل الماتريدية والأشاعرة والمعتزلة، ما دي كلهم علم كلام. قال: وقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم. الله أكبر. كل الطرق الكلامية والفلسفية ما فيها فائدة كما رأيت الفوائد فين؟ في كلام الله عز وجل. لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى، ويمنع عن التعمق في إرادة المعارضات. ليه قيل وقال وفلسفة وقرف؟ ليه؟ الأمر واضح، القرآن بلسان عربي مبين، والنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، بيّن بيانا كافيا شافيا لكل ذي عقل. فليه بقى نترك العلم والإحكام ونلجأ للرأي والعقل والفلسفة ونترك الدين؟ نسأل الله السلام. قال: لأنه أي القرآن يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى، ويمنع عن التعمق في إرادة المعارضات والمناقضات. ولا ذاك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية. فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفعالية فذاك هو الذي أقول به وألقى الله تعالى به. خلاص أنا برجع للقرآن بقى، خلاص أترك هذه المناهج الكلامية الباطلة. فذاك هو الذي أقول به وألقى الله تعالى به. وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد في القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى الواحد فهو كما هو. والذي لم يكن كذلك أقول ديني متابعة محمد سيد المرسلين. الله أكبر، أتبع النبي خلاص بقى عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكتابي هو القرآن العظيم وتعويلي في طلب الدين عليهما. عند الموت اكتشف من تعمقوا في علم الكلام أنهم كانوا على خطأ جسيم. أبو الحسن الأشعري تاب قبل موته عن معتقد علم الكلام. طبعا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى تقلب في بداياته بين الاعتزال والتجهم ثم الأشعرية وأسس لها، ثم قبل موته تاب وأناب من هذا وصنف كتابا أسماه الإبانة، قال هو على معتقد أحمد بن حنبل.
وطبعا الأشاعرة ينكرون ذلك، لأن طبعا لا بد أن تعلم إن دي سبوبة كبيرة جدا، لهم عليه ده شغل، أضرحة وموالد وتحريف صفات وكذا، شغل كبير يعني. فأنت بكلامك عن السنن بتبعد عنهم إيه بقى؟ تلك العطايا. شوف كده مثلا في الموالد قد إيه النذور بتوصل له، غير الوجاهة والمناصب اللي بيقبلوا رجليهم واللي يترقصوا قدامهم واللي يقبلوا دماغهم وسيدي فلان ويغنوا لهم ويمدحوهم. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا يا ابني، ده مشكلة كبيرة جدا. لذلك قلت في دروس مضت أن الغرب يريد هذا الدين، الإسلام الصوفي ده. ليه؟ لأنه من الآخر وجه يعني الصوفية والروافض وجهان لعملة واحدة، وهو دين بلا أحكام، دين بتاع موالد وأضرحة واتخذ البركات من الأضرحة، دين ما فيش فيه أحكام، دين بتاع رقص وأغاني وأكل وشرب وتضييع المساجد وإدخال المعازف داخل المساجد والتراقص والاختلاط بين الرجال والنساء. انظر في الموالد ماذا يحدث من فسق وفجور، إضافة لهدم العقائد والشركيات والبدع، ونسأل الله السلامة. فطبعا الغرب يريد ذلك لأن هذا الدين إسلام بلا أحكام. ثم إن هذه المناظر التي يفعلون الصوفية والروافد بتنفر الغرب عن الدخول في الإسلام، وهم يريدون ذلك. يعني هم رأوا أن الإسلام ينتشر في الغرب بشدة، طب إزاي نحجمه؟ نظهر الإسلام على إنه ده، لما تيجي أنت في كربلاء ويعرض لك كده فيديوهات الشيعة اللي بيضربوا دماغهم بالسيوف والجنازير والدماء والسواد والرقص واللطم والتأبير، وجنبهم يجيب لك الصوفية وهم يتراقصون في المساجد وموالد واختلاط وفسوق وفجور، ده هو ده الإسلام؟ لا، مش عايزين الإسلام ده. وده هدف مخطط له من قديم لتنفير الناس عن الدين. ولكن كما قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا نعود فنقول إن من خصائص عقيدة أهل السنة الوضوح والبيان. عقيدة سلسة باختصار كده أجملها لك في باب الأسماء والصفات. أهل السنة يصفون ربهم بما وصف ربهم به ذاته في كتابه، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، بمعنى نثبت ما أثبته الله لذاته في كتابه وما أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وننفي عن ربنا ما نفاه ربنا عن ذاته في كتابه وما نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وفي باب النفي نثبت كمال الضد، يعني ربنا بين أنه لا يظلم وما أنا بظلام للعبيد، فننفي الظلم عن ربنا، ليس هذا فقط، ونثبت له كمال الضد يعني كمال العدل، كمال العدل. كل هذا بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تكييف وبلا تمثيل، ونبني جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني باختصار أي صفة من صفات ربك اتبع معها القاعدة دي: إقرار مع إمرار، أقر ما قاله ربي كما قال، الكيف لا أعلم، أمرر، لأن الكيف غيب لا أعلم، لا بزود ولا بنقص، ما أقولش اليد يعني القدرة يعني القوة يعني الإرادة، جبت منين؟ نقول لهذا المسكين المشبه أو المعطل أو المحرف: أأنتم أعلم أم الله؟ لو كانت اليد بمعنى الإرادة لقالها الرب، لقالها النبي، ما قالها الرب وما قالها النبي، والصفة غايب لا أعلمها إلا الله، إذن اثبتها كما قال دون زيادة أو نقصان، أقر ومرة، فالكيف لا يعلمه إلا هو جل وعلا. فالمعنى معلوم، إنما التفويض عند أهل السنة في الكيف فقط والكنه، لأن الكيف لا يعلمه إلا الرب جل جلاله. بهذا القدر أكتفي مع هذه المسألة في هذا اللقاء. كل مرة كده نأخذ خصيصة من خصائص معتقد أهل السنة والجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. الحسين أبو محمد بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى إنما النسيء زيادة في الكفر؟ جزاكم الله خير. النسيء كما بينا في أكثر من لقاء وأجبنا هذه المسألة في بث مضى، قلنا النسيء أن العرب كانوا يغيرون أسماء الشهور إذا أرادوا القتال في الأشهر الحرم، فمرة يخلوه حرام ومرة يخلوه حلال عشان عاوزين يقاتلوا. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فمثلا شهر رجب شهر حرام، هم أرادوا القتال في رجب، لا ده مش رجب ده شوال، والسنة الجاية نخليه رجب مثلا لأن احنا عايزين نقاتل السنة دي، وهكذا. فييجوا عند الأشهر الحرم يعملوا إيه؟ مرة يحرموها ومرة يحللوها لأهوائهم وآرائهم. فهذا هو المعنى المقصود بالنسيء. ابنتنا رندا تقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الآية كتبت لكن ما فيش سؤال يا أبا يونس، احنا قرأنا الآية دي قبل كده برضو في، لكن ما فيش سؤال مش موجود. نعم دي الأسئلة القديمة. طيب ماشي. بيقول دي احنا جاوبناها الدرس الماضي دي. طيب أخونا فوزي بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في كتب مصطفى محمود وفاضل السمرائي حينما يقال لقارئ القرآن: رتل كما كنت ترتل في الدنيا؟ هل أن إن كان العبد حافظ القرآن كاملا يكون مزية؟ طيب، أولا مصطفى محمود نحسبه على خير في الأمور العلمية المتعلقة بالعلم والإيمان والكون وكذا، استمع له سوف تستفيد كثيرا. أما بقى فاضل السمرائي ده علامة عصر في اللغة، يعني هذا ليس مثل من يسأل عن فاضل السمرائي من علماء اللغة المتقنين. أنا يا ابني بسمع له ليل ونهار، يبقى أنت لازم تسمع له. فاضل السمرائي من العلماء الكبار، ربنا يطيل عمره مع حسن العمل. نعم عراقي. نعم الدكتور فاضل السمرائي من العراق من علماء اللغة المتقنين، ويتكلم كثيرا في البيان الإعجازي في القرآن الكريم واللغوي، فيسمع له ويستفاد منه. بيقول: حين يقال لقارئ القرآن رتل كما كنت ترتل في الدنيا، هل إن كان العبد حافظا حافظ القرآن كاملا؟ طبعا لا شك على قدر الحفظ والعمل، حفظ مع العمل بالقرآن. ولذلك في الحديث يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية معك. شوف كلمة معك دي المعية، يعني مش مجرد حفظ حروف، لا ده كان حافظا للحروف وعاملا بالحدود، فده اللي بيسمى من أهل القرآن وهو العامل بالقرآن. طبعا في الجنة درجات، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الدرجات، وده بيان لمنزلة صاحب القرآن. بيقول: هل الكفالات لليتيم عبر الجمعيات الخيرية يعتبر كفالة يتيم أم صدقة؟ شرط أن تكون الجمعية موثوقة دينة تقوم على التربية الصحيحة، مش جمعية تاخد أموال الناس للكفالات وتعلم أبناء المسلمين اليتامى الرقص والغناء والفجور، وتجيب لهم تعمل لهم حفلة، تجيب لهم حمو بيكا بتاع المهرجانات بأموال المسلمين، ويقول لك عشان الأيتام، يفرحوا الأيتام بالفجور والفسق. إن كان كذلك فأنت تعين على باطل، أنت ما بتكفلش يتيم. يعني إذا كنت تضع أموالك للكفالة في جمعية تحرض على الفسق والفجور ولا تحسن التربية، وبنسمع كده كلام يشيب له الوليد من القائمين على تلك الجمعيات،
بيعذبوا الأطفال ويضربونهم ويقهرونهم ويعذبونهم. عشان كده بيقول الكفالة في الإسلام كفالة مادية وكفالة دينية تربوية معنوية. فإن لم تكن الجمعية موثوقة أنت اكفل بنفسك، شوف يتيم وكفو اعمل له أنت شهرية، شوف أسرة فيها أيتام وتعهدهم أن وذكرهم بالله، وحاول تربي الولد على حب الصلاة والمساجد والعلم وهكذا، وتربي فيه القيم والأخلاق. إنما اللي بيدي يقول لك فكر نفسه، يقول لك أنا عامل كفالات. فين يا سيدي في الكفالات دي؟ والله في جمعية كذا، نروح للجمعية جايبه لهم حمو بيكا في عيد رأس السنة كمان، بيحتفلوا بالكريسماس للأيتام ويخربوا عقائدهم. هذا من أبطل الباطل، وهذا إعانة على الباطل والفجور والفسق. والاسم ملجأ للأيتام، ده مش ملجأ، ده تدمير للأيتام وإبعاد للأيتام عن المنهج القويم. يبقى شرط النفقة التحري، تكون جمعية القائمون عليها من أهل الديانة والتقوى والورع والإخلاص. RS يقول أو تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تؤجر المرأة على محبتها لزوجها، أم أن الأجر لا يكون إلا إذا نوت بهذه المحبة طاعة الله؟ وهل تأثم الزوجة إذا أزعجت زوجها أحيانا ببعض الأمور بسبب حبها الشديد له وحرصها عليه؟ طيب، الله تعالى قال في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة هي المحبة، والله تعالى يقلب القلوب سبحانه، فبيجعل بين الزوجين محبة. المحبة دي بتنقسم قسمين: في المحبة الفطرية الجبلية، إنسان أصلا فطر على الزوجة، فطرت على حب الزوج، وكذلك الزوج فطر على حب الزوجة. نقول بقى اقرن هذه الفطرة بالنية عشان الأجر. ليه؟ لأن الأجور تتوقف على النوايا، فالنية تحول العادة إلى عبادة. ولذلك النبي أشار إلى هذا، قال: إن في بضع أحدكم صدقة. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ يعني الجماع بين الزوجين. النبي قال لك ده عبادة وفي أجر، فالصحابة تعجبوا لأنها شهوة، قالوا: أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام كان عليه وزر، كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. فنعمل بقى نجدد النية فقط، إن حب الزوج ده طاعة لله الذي ألف بين قلبين ووثق رابطة المحبة بينهما. فإذا هننوي إن الحب يكون عبادة، الحب يكون إيش؟ عبادة لله عز وجل. فحب الزوج بالنية يرتقي، مجرد الحب حتى بدون نية ليك أجر كزوجة. ليه؟ لأنها زوجة صالحة، في بينها وبين الزوج تودد، فهي مأجورة على المودة. ولذلك النبي قال: خير نسائكم الودود الولود، والتي إذا غضب عليها زوجها لا يغمض لها جفن حتى تأتي، وتقول: لن يغمض لي جفن حتى ترضى عني، أو كما أخبر النبي. فقال: خير نسائكم الودود. بدأ بدي ليه؟ يعني التي تتحبب لزوجها. فمجرد التحبب لك أجر، إنما بالنية يكتمل وترتقي. فدايما في الأمور التعبدية نحط معها النية وهكذا. طيب، إذن دي الأولى: هل تأثم إذا أزعجت زوجها؟ الإزعاج يتنوع. إذا كان الإزعاج ناشئ عن غيرة ومحبة فلا إثم عليه، إن كان منضبطا. إن هذا حدث من زوجات النبي عليه الصلاة والتسليم. عائشة كانت تغار على النبي عليه الصلاة والتسليم بشرط أن الغيرة لا تقود إلى مخالفة. كانت تغار مثلا من صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، فلما كانت صفية في جمالها تسامع عائشة عند النبي، قالت: حسبك من صفية أنها كذا، تعني أنها قصيرة. هنا ابتعدنا بقى، الغيرة أبعدتنا شوية، هنقع في غيبة الآن. فالنبي قوم ويضبط الأمر ده. قال يا عائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت ببحار الدنيا لمزجت، وفي رواية لأفسدت على أهل الأرض معيشتها. الغيرة محمودة إن كانت منضبطة، لكن لو أدت إلى نوع غضب يوقعنا في البعد عن الطاعة، هنا بيكون الإثم. وهنا لابد من تقويم. يعني إيه؟ يعني مثلا تغار فأزعجت زوجها ومنعته حقه. لا، هنا وصلنا لباب آخر بقى. غضبت فوقعت فيما يخالف الشر، هنا يبقى في تقويم. إنما الغضب المعتاد غيرة وحبا لا تلام، كما حدث من عائشة في موقف آخر كلكم يحفظه، عندما أعدت صفية طعاما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرسلت الجارية بالطعام إلى النبي في بيت عائشة وفي ليلة عائشة. النبي مع بعض الصحابة في البيت، الجارية تركت الباب، من اللي فتحت؟ عائشة. فرأت الجارية تحمل صحفة الطعام، تقول: سيدتي صفية أرسلتني بهذا الطعام لرسول الله، يا ربي وفي بيتي وفي ليلتي. طبعا صعبة أول إيه؟ صعبة دي أوي على النفس، خاصة للمحب. فأشاحت بيدها فانكفأت الصحفة أمام رسول الله وانشقت إلى فلقتين. فماذا صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حمل الطعام من الأرض ونفضه وأكل، ثم قال لمن حوله: كلوا، غارت أمكم. الله، شوف التغافل الجميل ده. بس لازم نقوم بقى. ثم قال: يا عائشة قومي الآن، اصنعي طعاما لصفية وأرسليه له، طعام بطعام وصحفة بصحفة. انت كسرت لها صحفتها. ايوه، طيب خلي بقى المكسورة عندك انت، هاتي بقى صحفتك السليمة حطي فيها طعام وديها، يبقى صحفة بصحفة وطعام بطعام. ودي بتعلمنا قيم جميلة جدا، حتى الناس البسطاء واخدينها فطرة. كان قديما أذكر والدتي وكذا، لما كان الجيران يبعتوا لنا مثلا طبق فيه طعام معين، مش ممكن يرجع الطبق فاضي، لازم يتحط في الطبق أي حاجة حتى لو شوية سكر، المهم ما يروحش فاضي، أو طعام بطعام. فلما حد يهديك كافئ، ده منهج. إيه كمان؟ مفيش حاجة اسمها العوض حرام، ده كلام العوام. العوض شرع، من أفسد شيئا عليه إصلاحه. عائشة كسرت الصحفة، صح؟ تدي صحفتها السليمة بدلها، دي مكان دي. تقولش بقى أصل العوض حرام، ما أقبلش العوض. في فرق بين ما تقبلش وإنك تحرم. أقول أنا ما أنا مش عاوز، خلاص لله، أنت بتعفو، ربنا يكرمك ليك أجر. إنها ما تقولش العوض حرام، لأن العوض شرع. أنا أفسدت يبقى لازم أرد. كسرت الكوباية دي، أجيب واحدة غيرها. يعني لسه مش عارف مين بيقول لي، واحد كسر كوباية في مسجد حتى ما شالهاش وسابها مكسرة ومشي، بدل ما مثلا يجيب الجاروف ويلمها ويحطها عشان يبعد، لا ده سابها طيب انت كسرت الكوباية دي، وقف لله الآن، لأن ده مسجد، صح كده؟ كسرت تجيب واحدة مكانها، لأن ده وقف. فاهمين كده ولا إيه؟ كسرت كوباية تروح جيب غيرها وحطه في المسجد. من أفسد شيئا فعليه إيش؟ إصلاحه. وعايزين ننبه في هذا الباب المهم يا اخوة، الله يبارك لكم. احيانا احنا داخلين المسجد، بندخل المسجد كثيرا، في بعض الامور مش لازم تنتظر الاداره تعملها، ولا الشيخ يعملها، ولا المسؤول زي محمد الجزائري ولا ابو يونس يعملها ولا عبد العزيز. لا، انت مسلم، ده مسجدك. دخلت مثلا لقيت زجاجه بلاستيك فاضيه ومرميه هناك، صعب ان انا اشيلها واحطها مكان القمامه؟ مش صعب والله. تجد الناس داخلين خارجين والكوبايات مرمية، ومش عارف ايه مرمي هنا، والأحذية مرمية في غير أماكنها. يا جماعة كلنا داخلين شايفين، حط الحذاء مكان الأحذية، بس في بتاع بلاستيك مرمية عدلها. كوبايات بتخش ساعات تلاقي الكوبايات اللي بيشربوا فيها دي هنا كلها محتاجة تتغسل، ويجي 20 كوباية محطوطين كده ومرميين، وناس كتير دخلوا المسجد داخلين خارجين. مش هتاخد دقيقة تشطفهم تحت الحنفية. اي والله، اصل المطبخ كان مقفول. طيب ما الميضة مفتوح. الله يرضى عليك. نعم، كل ما تعبي ميه، شوف هذه ما ملحوظه جميله كمان، بنقعد نملى الكوبايات والسبع كلها مليانه بالميه هنا. طب ما الله يشرب ده، انا هشرب نص كوبايه، ليه املا الكوبايه كلها؟ ما انا عارف مقدار بشرب قد ايه، اشرب النص املا النص، شربت النص ومحتاج تاني املا النص التاني، وهكذا. لكن مش كله يشرب شطه ويسيبها لنا مليانه ومرميه كده. طبعا دي مسائل يا اخوه محتاجين نراجع انفسنا فيها، اللي هو الشعور بالمسؤوليه. الشعور بالمسؤوليه مهم جدا، ده صفه المسلم. انت في اي مكان تعدل في حاجه كده اعملها. المسجد محتاج يتنظف، ما ننظف، ننظف. مش عارف فين المكنسه، لما تشوف حد الاداره مسؤول بعد اذنك بس افتح لي هات لي المكنسه، عايز اكنس بس الجزء ده، انظف المكان ده عشان تؤجر، ده بيت ربنا عز وجل. فلو الكل شعر بالمسؤوليه مش هنجد مخالفه. ساعات ناس يوم الجمعه ده تلاقي الكراسي مترميه في كل حته كده يمين وشمال، اهو مثلا شوف ده اهو من امبارح ده على فكره، الكراسي دي مرميه كده من امبارح، مع ان هم اعدلهم بس كحطهم على جنب. يعني ممكن نقول دلوقتي للواد حمزه ده، يا واد يا حمزه قوم اعدل الكراسي اللي هناك دي، خد الاجر اهو، كراسي مرميه ممكن طفل يعدي يتخبط يتجرح ولا حاجه، نعدلها ونحطها في مكان. بس اسمها النظره الجماليه في المكان. يبقى انت في اي مكان انت جميل، جميل في كل شيء. حاجه معوجه اعدلها، كرسي مقلوب اعدله حطه في مكانه، وهكذا. ده ساعات ممكن نسيب كوبايه الشاي دي على ونيجي تاني زي ما هي موجوده مثلا، او كوبايه الميه موجوده او الازازه موجوده، مع ان الامر سهل جدا جدا. والبعض يشرب بره ويسيب ويترك. ساعات اخش المطبخ الاقي الحوض مليان بالكوبايات، ما بياخدش والله دقيقه عشان التشطيب، تك 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 على طول وانا واقف خلص، ويتحط كوبايات في اماكنها ونظافه وجميل، لان التراكم ده ممكن يغير الريحه، وده بيت ربنا عز وجل. جيت مثلا لقيت في هنا جنب الميضه سله الباسكت دي بتحطوا فيها المناديل بتاع اللي بنمسح فيها ايدينا بعد الوضوء، صح؟ بتتملي وتقعد تترمي على الارض في الميضه، صح؟ وكله داخل خارج. يا اخي بكيس بلاستيك، ولم اللي على الارض ده في الكيس، وخد الكيس ده معاك يا سيدي، خده معاك البيت، حطه في القمامة اللي عندك، السلة اللي في البيت عندك، مع ان السلة موجودة كلها بره هنا. هتجد بره المسجد كده حوالي اربع صناديق، واحد اخضر واحد اصفر واحد مش عارف ايه واحد اسود، لم المناديل في كيس وحط، شيل بس الكيس من الكباس بس وحطه وانت ماشي بره، والله ما هيتعبك. واجور تخيل بقى حسنات سهلة ازاي، وكلنا شفنا وكلنا دخلنا وكلنا خرجنا ولا على بالنا. بل ساعات بعضهم بشوفه هو كمان بيتوضى بدل ما يرمي في السله يروح رامي جنب السله. يا اخي ما هي السله، ما هي السله، حط المنديل في السله. الله يهديك، هو انت لازم حد يراقبك؟ الله يراك، مش لازم حد يشوفك، الله يراك، نظف ما وراك. الميضه بتفضل ساعات فيها ميه في الارضيات، لو بينا مساحه نص دقيقه والله هتنظف المكان كله وقادر، وهكذا. إذن لابد من نظرة جمالية لما حولنا. يبقى إذن إزعاج الزوجة للزوج إن كان في باب العتاب الطيب الجميل الذي لا يؤثر على المخالفة لا إثم فيه، أما إن تحول لمخالفة أو كذا فلابد أن تقوم وتذكر بالله وبرفق وأدب كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك أسئلة أخرى أبا يونس؟